بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا ويقينا وفقها. ونحن نقرأ هذا الكتاب المبارك، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلنا عند قوله: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. وذكر الأدلة على هذا. هذه الفقرة الإخوة ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين فيها أقسام الحقوق المتعلقة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أنفع ما يكون في تحقيق التوحيد. فهناك حق مشترك بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ الطاعة. مثلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الله ورسوله. وهناك حق مثلا خاص بالله جل وعلا، مثل ما ذكر عندك العبادة والتوكل والخوف والخشية، هذه حقوق خاصة لله لا يجوز أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حقوق خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نصر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه وعدم رفع الصوت عليه وهكذا. فإذا ميز المسلم بين هذه الحقوق لم يقع في الشرك. الآن الشرك يأتي من الخلط بين هذه الحقوق، فيجعل الحق الخالص لله يجعله للرسول صلى الله عليه وسلم، فيستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويعبده في الحقيقة، فيصرف الحق الخالص لله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز وهو من الشرك. فيبين ابن تيمية تحقيق التوحيد من هذه الناحية. قال، ذكر هذه الحقوق الخاصة بالله جل وعلا: العبادة والتوكل والخوف والخشية. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. تأمل، هنا ما قال حسبنا الله ورسوله، في الإيتاء قال آتاهم الله ورسوله. الأصل الإيتاء من الله، كل نعمة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤتيهم أيضا من الخير الذي عنده، بمعنى أنه يقسم هذه النعم والخيرات. لكن التوكل قال: وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن هذا مشترك بالنظر إلى حق الله أو بالنظر إلى فعل الله، هو الإيتاء الحقيقي: وما بكم من نعمة فمن الله. وبالنظر إلى إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب، هو الذي يقسم الأموال والغنائم والأرزاق بين الناس. ثم قال: إنا إلى الله راغبون. ما قال إنا إلى الله ورسوله، قال إنا إلى الله راغبون فقط. الرغبة ما تكون إلا لله جل وعلا. إنا إلى الله راغبون، بمعنى الرغبة التي فيها تعبد لله جل وعلا. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا الإعطاء الشرعي. وكذلك يدخل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يوزع الغنائم ويؤتي مثلا مؤلف قلوبهم مالا زائدا مثلا، فهذا أيضا من أمر الله له، يدخل في الإيتاء والإعطاء الشرعي. قال وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم وكلهم. ولذلك ابن كثير رحمه الله يقول في هذه الآية، يعني قبل أن نواصل كلام الشيخ، يقول فتضمنت هذه الآية أدبا عظيما وسرا شريفا، تضمنت هذه الآية التي في التوبة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يقول تضمنت هذه الآية أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله. فإذا التمييز الإخوة بين الحقوق، بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم ما يكون، أن بذلك يحقق المسلم توحيد الله والأدب مع الله ورسوله. قال يكمل ما يتعلق بالتوكل، قال وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ما معنى ومن اتبعك من المؤمنين؟ هل معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله، وكذلك ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك ويدافعون عنك وينصرونك؟ أو معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله والله تعالى كذلك كافي من اتبعك من المؤمنين، الأول ولا الثاني؟ هذا يرجع إلى عطف الواو هنا أو الإعراب، شوف النحو مفيد في التفسير. ومن اتبعك، من ما إعرابها؟ من معطوفة على ماذا؟ هل معطوفة على لفظ الجلالة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، فتكون معطوف على الفاعل، يعني هم يكونون فاعلون للكفاية والحسب والدفاع يدافعون، أو من معطوف على الكاف في قول حسبك فتكون في محل جر؟ الأولى في محل، إذا قلنا على الإعراب الأول في محل رفع، يعني معطوف على لفظ الجلالة مرفوع، لكن إذا قلنا معطوف على الكاف حسبك في محل جر، أن حسب اسم واتصلت به الكاف. ما الجواب؟ نقرأ تعرف الجواب. قال أي حسبك وحسب من اتبعك، يعني يكون المعنى ماذا؟ الله تعالى يدافع عنك ويدافع عمن اتبعك. فإذا من تكون معطوفة على الكاف، ما تكون معطوفة على لفظ الجلالة. حسبك الله وحسب من اتبعك، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله. حسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم، أو قال فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. طيب، إذن لأن الإخوة إذا نظرنا أيضا، يعني هذا قول جمهور المفسرين، وإن كان بعضهم فسره بالمعنى الآخر لكنه كما ذكر ابن تيمية غير صحيح. الذي يدلك على هذا نظر في نظائر هذه الآية، هذه قاعدة مهمة في التفسير، أن تنظر إلى النظائر، هل للمعنى الأول نظير أو للمعنى الثاني نظير في القرآن، فتجد أن لا توجد آية في القرآن أسندت الحسب إلى غير الله أبدا. ما في آية ذكرت أن الحسب يكون للمؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الله تعالى قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصر وبالمؤمنين. شو ما قال فإن حسبك الله والمؤمنون، لا، أول قال فإن حسبك الله هو كافيك وحده، ثم قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالمؤمنين، المؤمن مجرد سبب، والكافي هو الله وحده جل وعلا. قال وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، يعني هنا إعراب والضحاك مفعول معه، يقولون الآية يعني الضحاك يكون مفعول معه، كذلك من في الآية ممكن أن تكون مفعول معه، يجوز حسبك الله ومن اتبعك، ويجوز الرفع يعني ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله مثلا، ويجوز كما قلنا الجر حسبك يعني وحسب من اتبعك بحسب، لكن المعنى واحد على هذه الإعرابات. وهنا قال فحسبك والضحاك سيف مهند، فحسبك والضحاك سيف مهند، نعم. طيب، وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. لكن هنا يعني قدم لفظ الجلالة يعني للاعتناء به، وحسبك ما قال حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله مثلا، لا، لأن تقديم لفظ الجلالة أولى وأعظم، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وإلا الأصل يا النبي حسبك ومن اتبعك الله، لكن قدم لفظ الجلالة يعني لأنه أولى وأعظم، يعني بيان الذي يكفي وهو الله جل وعلا. طيب، وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله، انظر هذا حق مشترك، ثم قال ويخشى الله، ما قال ويخشى الله ورسوله، قال ويخشى الله ويتقه، اتق الله ورسوله، قال فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، يعني أطيعوني. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. نعم. ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني لهم أصل الأمن وأصل الاهتداء ما دام نجا من الشرك. أما كمال الأمن وكمال الاهتداء ما يكون إلا إذا لم يلبس إيمانه بالظلم كله فيدخل فيه الشرك وغيره. لكن خوف الصحابة من نفي أصل الأمن وأصل الاهتداء فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. أما إذا يعني قلنا يعني الآية تعم أيضا المعنى الثاني، إذا أردت كمال الأمن وكمال الاهتداء لا بد من التخلص من الظلم يعني كله، الشرك والمعاصي وظلم العباد، كل هذا يدخل. قال: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يعني ذكر أن هذا جاء في لفظ في خطبة الحاجة رواه أبو داود. لكن هنا ذكر يعني فائدة في الهامش أن الحديث أيضا، هناك حديث آخر، حديث عدي بن حاتم رواه مسلم، وهو أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. يعني وهنا ذكر اختلاف بعض الحديث في يعني ذكر أن الشيخ الألباني ضعف الحديث الأول، قال أعله بأبي عياض، قال في رسالته في خطبة الحاجة بعد أن ساقه: وهذا سند ضعيف، وعلة أبو عياض هذا هو المدني، قال الحافظ التقريب ومجهول. لا، الأول عند أبي داود الذي فيه ومن يعصهما الذي ذكره ابن تيمية في المتن، والله أعلم، ما عندي أنا تحقيق وبحث فيها، لكن قال هذا ويسلم لابن تيمية ما أراده من إيراد الحديث، حيث قرن في وجوب الطاعة بين اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم بحرف الواو، والشواهد لهذا كثيرة، قرآن وسنة. يعني ابن تيمية هنا الآن يريد يعني كمثال على أن الطاعة تكون لله ورسوله، أما يعني البحث هذا يعني طبعا بعضهم يجمع بين الحديثين على فرض صحة الحديث عند أبي داود، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب: بئس الخطيب أنت، لما قالوا من يعصيهما، قال أن المراد يعني في الخطب الإيضاح، فمن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يعني ما يلتبس، أما إذا خطب غيره لابد أن يوضح في كلامه. قيل هكذا، وقيل يعني غير هذا من الأجوبة، الله أعلم. طيب، قال: وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال: ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، يعني المشيئة الكونية. قال: ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله، كما تقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذن هذا يتعلق بالله وحده جل وعلا. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا ذكر يعني الأصل الثاني في الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، ذكر من خلال هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا، الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أن نقسمه إلى قسمين: حق للناس عليه، حق للناس عليه، فهذا ينقطع بموته، هذا ينقطع بموته، حق الناس على الرسول هذا ينقطع بموته، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة، بلغ الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأدى يعني حق الأمة بتوفيق الله جل وعلا. وهذا الحق، حق للناس على الرسول، هو البلاغ والبيان، الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، الإحسان، منه الواجب من المستحب، أداه النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن وجه. في المقابل الحق الذي للرسول على الناس، حق الرسول علينا كما ذكره هنا، هذا مراد ابن تيمية الثاني، حق الرسول على الناس، وهذا لا ينقطع بموته لأنه تابع لرسالته، فكما ذكر من الإيمان به وطاعته والصلاة والسلام عليه اتباعه، فإذن هذا لا ينقطع بموته. طيب، الآن الاستفتاء، الاستفتاء يدخل في أي قسم، الأول ولا الثاني؟ تريد فتوى، هل تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله، ها؟ ولا تسأل أهل الذكر؟ تسأل أهل الذكر، فالاستفتاء هذا من القسم الأول. طيب، طلب الدعاء منه هذا من ماذا؟ من القسم الأول. نعم، ابتداء ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مستحب مثلا، أو كما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، سبقك بها عكاشة مثلا، لما دعا لعكاشة وقام آخر يريد أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن واحد يريد أن يفوز بهذا، ما يصلح أن يذهب عند القبر ويقول: يا رسول الله، ادعو الله لي أن كذا، واشفع لي عند الله، وقربني إلى الله، لأن هذا حق قد انتهى، انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نميز أيضا بين هذين القسمين، وهذا مهم، فبذلك يعرف المسلم خطأ الذين يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه مباشرة أن يشفع لهم وأن يدعو لهم أن يقربهم إلى الله، هذا في حياته ممكن، أما بعد موته هذا ينقطع، كما أنك ما تذهب إليه وتستفتيه، كما أنك ما تذهب إليه وتطلب منه أن يسقينا، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، واللهم إنا نستسقي بالعباس، وقال: قم يا عباس ادعو الله لنا، ودعا. فطلب يعني هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، هذا شرك، ودعاء الموتى وسؤال غير الله تعالى من الشرك، فلابد أن نفرق بين الأمرين. طيب، الآن ابن تيمية يتكلم عن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كما ذكر هنا، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تثبت المحبة لله ورسوله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحكمه فيما شجر بيننا، نحكم شرعه وسنته. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. وهذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخوة من أعظم أسبابها كثرة القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يغفل عنه بعض طلاب العلم ويجعل السيرة من العلوم الثانوية أو لا يهتم بها، فلا يشعر في قلبه بتلك المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والشوق للقائه، وهذا تقصير. والسيرة النبوية شأنها عظيم ودراستها من أعظم ما يرقق القلب ويبعث في القلب الشوق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. لما تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في فرحه، في حزنه، في عبادته، في بيته، في قيام الليل، في غزواته، في دعوته، في صبره، في جهاده، فتشعر أنك مع النبي صلى الله عليه وسلم. على الأقل كل يوم تقرأ لك موقف موقفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد تعلق القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من طبيعة الإنسان، كلما أكثر من ذكر شيء أحبه وتعلق به، فبهذا تحيا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك وتكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لطالب العلم خاصة الذي يطلب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كلما قرأت الحديث هذا من بركة الحديث أنك تقرأ قال صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا من تعلق قلب بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة واشتاق للقاء يكثر ويلهج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يعني لو تحاسب نفسك تقول: أنا الآن في اليوم كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يعني فالإنسان لو يجعل له وقتا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات أو مئات المرات، حتى هذه الصلاة اللهج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيد المسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يصب في الحرص على سنته بعد ذلك واتباعه صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. يعني ابن تيمية الآن لما تكلم عن الأصل الثاني هو التوحيد، توحيد العبادة كما مر معنا، الأصل الأول توحيد الأسماء والصفات في هذه الرسالة، تكلم الآن عن توحيد العبادة، ثم بين لك أن أفعال الله تعالى تدور على الأفعال الشرعية والقدرية. فبالنسبة للشرع كيف تكون عبدا لله بالنظر إلى الأوامر الشرعية والنواهي؟ تحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذكر لك التوحيد الصحيح و من ضل في التوحيد من المتكلمين من المصوفة، وذكر لك حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الله وكيف تحقق شهادة أن محمد رسول الله. انتهى الآن. الآن انتقل إلى ماذا؟ الجانب الآخر من العبودية، وهو ماذا؟ ماذا بالنظر إلى ماذا؟ القضاء والقدر. يعني الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر. الأمر الآن عرفنا، الأمر الشرعي، الأوامر والنواهي عرفنا، نحقق شهادة أن لا إله الله ونحمد رسول الله، نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، نصدق بهذه الأخبار وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب في باب القدر كيف تكون؟ أن ما تحقق العبودية إلا إذا تعبدت لله فيما يقدره الله عليك من النعم والنقم. كيف تكون عبدا لله في السراء والضراء؟ لأن الإخوة هذا في الحقيقة من أعظم العلامات على تحقيق التوحيد. كما قال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ما الدليل؟ أنه ما رسخ في العبودية لله، وإنما يعبد الله على طرف، يعني على حرف، على طرف، ما رسخ في الإيمان والعبودية. ما الدليل؟ قال تعالى: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، كما جاء في تفسير الآية أن كان بعضهم يعني، وهذا يكون عند أهل النفاق، يدخل الإسلام يقول إن أصابه خير يقول هذا دين طيب ويبقى على الإسلام، وإن أصيب بفتنة مرض بسوء حال قال هذا الدين شر وترك الدين والعياذ بالله. فهذا تأمل، ما عبد الله كما يريد الله في السراء والضراء، لأنه ما حقق التوحيد. في تحقيق التوحيد له صلة عظيمة بحال العبد في السراء والضراء، يعني مع قدر الله. فكما أنك تستسلم لله يعني مع أوامر الله ونواهيه، تستسلم تطيع تسمع وتطيع، كذلك يكون الاستسلام لله مع قضائه وقدره، بأن ترضى وتسلم لله وتصبر على ما أصابك وتشكر نعمة الله. فالآن يعني يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أولا المذاهب المنحرفة في باب القدر، و يعني أطال في هذا، ويعني نعم يذكر بعد ذلك يعني كيف يكون حال العبد مع قدر الله. هذا ختام الرسالة. قال: إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله. لماذا سماهم مجوسية؟ سماهم العلماء مجوسية لأنهم أثبتوا خالقا مع الله. هؤلاء يعني أثبتوا، قالوا هؤلاء القدرية الذين كذبوا بالقدر، القدرية نسبة إلى تكذيبهم بالقدر، قالوا الله ما قدر شيئا، والإنسان هو يخلق فعل نفسه وليس لله فيه تقدير. هذا مذهب القدرية. فهؤلاء يشبهون المجوس الذين جعلوا إلهين، إله الخير وإله الشر. كذلك هؤلاء جعلوا هناك ربا للإنسان، وجعلوا الإنسان نفسه هو الذي يخلق يعني فعل نفسه، خاصة من المعاصي والآثام والشرور، قالوا هذه يخلقها الإنسان ما يقدرها الله، فأثبتوا خالقين مع الله. قال: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه. فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، مثل معبد الجهني، ومقتصدتهم المتأخرون منهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، كما مر معنا في مراتب القدر. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة على نفس عقيدة المعتزلة والقدرية في هذا. قال: والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، هؤلاء يسمون ماذا؟ الجبرية. غلوا في القضاء والقدر حتى قالوا الإنسان ليست له إرادة ومشيئة، فأثبتوا القدر بمعنى أن الإنسان لا مشيئة له ولا اختيار، فأنكروا الأمر والنهي. إذن لماذا يؤمر وينهى؟ ما يكون للأمر والنهي فائدة إذا إنسان ما عنده اختيار ومشيئة، ليش الله يأمره؟ فأنكروا الأمر والنهي والعياذ بالله. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا، لماذا سموا مشركية من هذه الآية؟ لأنهم أشبهوا المشركين في هذا. قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يحتجون بالقدر، خلاص يفعلون معاصي والشرك ثم يقولون لو شاء الله ما أشركنا
يعني
كل بمشيئة الله. قال: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، الحقيقة يعني يقصد الحقيقة الكونية، يعني أنه يكون مع مراد الله ومع مشيئة الله، الله هو الذي أراد كذا، يخلط بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، حتى أنه إذا يعني ربما يعني يقع فجور أو يقع عصيان ما ينكر، يقول الله تعالى شاءه، هذا خلط بين المشيئة القدرية والشرعية. صح الله شاءه قدرا، لكن الله لا يريده شرعا، أمرك هنا أن تنهى عن المنكر، فمع إيمانك بأن كل شيء بقدر الله، هذا يصبرك، نمر بيد الله، أنا أنهى عن المنكر لكن الهداية بيد الله. فلما تقول هداية بيد الله، لماذا؟ لأن هذا المنكر بمشيئة الله، وضل فلان بمشيئة الله، فتقول الله يهديه، نسأل الله أن يهديه، لكن الله تعالى لا يحب الفساد، لا يحب المنكر، فماذا؟ تنهاه عن المنكر. فإذن بهذا يكون الأمر واضحا. وطبعا إخوة، مثل لما ندرس مثل هذه الفرق، قد يقول قائل: الآن نحن الآن يعني نريد شيء نستفيد منه في الواقع، يعني ندرس الجبرية والمعتزلة والقدرية، مذاهب في القدر، لماذا؟ هذا الإخوة نافع جدا، لأن الإنسان قد يقع في ما يشبه ما وقع في هؤلاء، وإن كان على السنة وإن كان على التوحيد، لكن الشيطان يستزله ويوقعه فيما يشبه ما وقعت في هذه الفرق. مثلا الآن إنسان أنعم الله تعالى عليه بنعمة، نجحت في اختبار، حفظت القرآن، أو حققت مسألة علمية تحقيقا طيبا، حتى عرفت خطأ هذا العالم وهذا العالم، فتح الله عليك، وإذا بك تجد في نفسك علوا وتقول: هذا باجتهادي، هذا بذكائي، هذا بحرصي، كما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي. هذا مرض العجب، يشبه ماذا من هذه المذاهب؟ القدرية ولا الجبرية؟ القدرية. إيش معنى العجب؟ يعني ما ينظر إلى فضل الله عليه، ما يقول: الله هو الذي قدر علي هذا، كأنه يقول: أنا الذي خلقت هذا العمل، وأنا الذي فعلت، وأنا فهذا يشبه القدرية من وجه. ما نقول هو قدري، الحمد لله يؤمن بالقدر، لكن الإخوة ننتبه، فهذا يجعل الإنسان ينفر من هذا الأمر حتى ما يشبه هؤلاء. وفي المقابل تجد مثلا الذي يعصي، لكن ذاك إذا أردت أن تسلم من هذا دائما استعن بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الذي يكثر من هذه الكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة، دائما يستعين بالله، يشعر دائما أنه مفتقر إلى الله، وأن توفيقه إنما هو بالله، دائما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك تستشعر نعمة الله عليك دائما، تحمد الله: الحمد لله، الحمد لله على نعم، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل شيء، وفقت في مسألة قل: الحمد لله، الله وفقني، الحمد لله. فهذا يجعلك بعيد عن مثل يعني هذا الأمر. في المقابل مذهب الجبرية كيف يقع فيه الناس اليوم؟ لما يعصي الله تعالى فلان وتقول: يا فلان اتق الله اترك، يقول: الله قدرها علي، الله كتب المعصية علي. فهذا يحتج بماذا؟ بقدر الله على تعطيل شرع الله، يريد أن يصر على المعصية بحجة أن الله كتبها علي. وهذا الإخوة في الحقيقة يعني يخادع نفسه. لماذا؟ الآن هل يرضى أن يأتيه واحد يضربه ويأخذ ماله وبعدين يقول: الله كتب هذا علي؟ ما يرضى. كيف يرضى هذا لربه؟ ثم تقول له: هل أنت تعلم أنك ستعصي الله قبل أن تفعل المعصية؟ قدر الله اللي كتب عليك مكتوم عنك، سر مكتوم لا يعلمه الإنسان، فأنت ما تدري أن الله كتب عليك المعصية، أنت اخترت المعصية بهواك، ثم اتكأت على القدر، لأن كل شيء يقع صحيح بقدر الله، ما ننكر هذا، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. ما تقول الله كتب عليه صحيح، الله كتب كل شيء واقع، لكن أنت أردت باطلا، أن لا يجوز أن تحتج بهذا على هذا، أن الله أعطاك اختيارا، أعطاك مشيئة، أعطاك عقلا، ووضح لك طريق الخير من طريق الشر، وما تدري ما الذي كتب عليك. إذن أنت اخترت المعصية بهواك ثم اتكأت على القدر، وهذا مثل قول المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. تأمل كيف رد الله عليهم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أنت تتكلم بهواك فقط، هل عندك علم أن الله كتب هذا عليك قبل أن تفعل الشرك والمعصية؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إذن الجواب ماذا؟ إن تتبعون إلا الظن، ظنون وشهوات، وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة. الله بين طريق الخير من طريق الشر، قام الحجة على العباد، وفي نفس الوقت أثبت القضاء والقدر، وأنه لا أحد يخرج عن مشيئة الله. قال فلو شاء لهداكم أجمعين. فما الإنسان إلا أن يسلم لله ويتوكل على الله ويستعين بالله جل وعلا. وهذا الإخوة في النهاية من عجائب صنع الله، يعني الإنسان سبحان الله عنده اختيار ومشيئة تامة، كما يشعر هذا في نفسه، الآن أغلق الكتاب والآن أفتح الكتاب، هذا بقدر الله وهذا مكتوب عند الله. طيب كيف الآن وافق هذا ما كتب في القدر وأنا أشعر بحرية تامة؟ هنا لا جواب إلا أن تقول سبحان الله، ما في جواب إلا أن تقول هذا من عجيب صنع الله. هنا يقف العقل، هذا آخر مستوى في القدر خلاص. كما قال الإمام أحمد رحمه الله من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خير وشر، قال لا يقال لما ولا كيف. لما جعل الله هذا مسلما وهذا كافرا، هذا طائعا هذا عاصيا، هذا ليس لك، الله هو الملك يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أعطاك اختيار ومشيئة، إذن ليس لك حجة على الله. ولا كيف، ما يقال كيف في القدر، يعني كيف الله تعالى أمرنا ونهانا وفي نفس الوقت قدر الأمور وانتهت، ما يقال كيف هنا، ما يقال كيف الإنسان عنده اختيار وحرية وفي نفس الوقت كل شيء مقدر ولن يخرج عن قدرة الله وعن مشيئة الله، لا يقال كيف، لأن الله تعالى أعظم وأجل وهو على كل شيء قدير. فبهذا يزداد المسلم إيمانا بعظمة الله إذا آمن بالقدر الإيمان الصحيح، يعني يعرف عظمة الله ويفتقر افتقارا شديدا إلى الله، لأن الأمور كلها بيد الله مع بذل السبب، لكن يتوكل على الله حق توكله. فإذا من راحت الصفحة، نعم. طيب، والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. يعني أقر بالقدر وأقر بالأمر والنهي، لكن جعل هذا مناقضا لهذا، فطعن في حكمة الله وعدله، كما يعني قال الله تعالى عن إبليس، قال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا يعني فيه اعتراض على أمر الله. وإيمان بقدر الله في قوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك، يعني هو يؤمن بأن العزة لله والمشيئة لله. قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. يعني الإيمان بالقدر الإخوة في الحقيقة هو جزء من الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله ذلك الله يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم ماذا قال؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لما تأتي تفسر الآية تقول من يؤمن بالله، يعني يؤمن بماذا؟ بقدر الله. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يؤمن بقدر الله. صحيح التفسير أوسع، يعني يؤمن بأن الله هو الذي قدرها، يؤمن بأن الله حكيم، يؤمن بأن الله رحيم. إذن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيرضى ويسلم. ولذلك كان يعني الاعتراض على قدر الله أو الجزع والتسخط على القدر كما يحصل الآن في حياة الناس، إذا منع من حقه، إذا ظلم، إذا أخذ ماله مثلا أو نقص من ماله، يعني صحيح إنسان يعني يتصرف تصرف المطلوب الشرعي، يبحث عن الحق، يريد يأخذ حقه بما شرع الله صحيح، لكن إذا ما استطاع مثلا يبدأ يتسخط ويشعر في نفسه أنه مبخوس الحظ، ناقص النصيب، وأن الله ما أعطاني حقي، ويبدأ يعترض على ربه والعياذ بالله، ويشعر أنه يعني ما يشعر بالرضا عن الله في هذه الدنيا. وهكذا إذا كان فقيرا، إذا كان مثلا ما وفق في عمل معين أو كذا، لا، إذا وجدت القبض من الله فاعرف أن هذا بذنبك فتب إلى الله، وإذا وجدت البسط من الله فاحمد الله وازدد يعني إيمانا وافتقارا إلى الله. إذن الإيمان بالقدر هو جزء من الإيمان بالله. وذلك كان الذي يعني يعترض على الله أو يتسخط، يعني كما قال بعض السلف يعني في معنى كلامهم، قالوا مثل الذي يعني يعترض يعني على قدر الله كرجل أو يعني أو كما قال بعضهم: من أصيب بمصيبة فشق ثوبا أو لطم وجهه فمثله كمثل رجل أخذ رمحا يريد أن يحارب ربه. صحيح، يعني أنت ماذا تريد لما يشق ثوبه ويصرخ ولماذا كذا وكذا؟ طيب يعني كأنك يعني تحارب الله، تريد أن تدفع قدرة الله عنك؟ أبدا، ما لك إلا أن تفتقر، تستسلم، ترضى، تنكسر لله، تستعين بالله. قال: فإذا هذا يعني كله يدخل في الإيمان بالقدر. لذلك الإمام أحمد ما أحلى كلمة لما قال: القدر قدرة الله. قال: القدر قدرة الله. قال: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات. الآن ابن تيمية يتكلم عن الأسباب، لأنه كما عرفنا في مذهب أهل السنة يؤمنون بالقدر، أن الله قدر كل شيء، لكن يثبتون أيضا الأسباب. وهذا الإخوة من حكمة الله، أن الله تعالى ما جعل الأمور جزافا وصدفة. واحد جالس ببيته ينزل عليه مطر من ذهب، واحد جالس يريد الولد وإذا بولد يأتيه، إذا هو ابنه يرزقه الله هكذا بدون زواج، يجلس هكذا ينام يصبح وإذا به أكبر العلماء. هذا ما يمكن أن يكون في الدنيا. قد يخرق الله تعالى العادة، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم مثلا. هذا من باب تعليق القلوب بالله حتى تعلم أن الله هو الذي يتصرف كيف يشاء، يعني تأثير النار بمشيئة الله لا شك. قلنا: يا نار كوني بردا وسمع على إبراهيم، ذهب إحراقها. لكن الأصل أن الله ربط المسببات بأسبابها، تريد هذا المطلوب تفعل السبب، تريد العلم تعلم، إنما العلم بالتعلم،
صبر بالتصبر، الحلم بالتحلم، تريد الرزق فامشوا في مناكبها، تريد الولد تزوج، تريد طريق الجنة اعمل لها، تريد الفردوس الأعلى ابذل جهدك وقتك وروحك لأجل الله مع الاستعانة بالله. فإذا لابد من الأسباب مع تعلق القلب بالله لا بالسبب. فإذا قالوا مع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، هذا من حكمة الله وعدله بين خلقه في القدر. ولا يظلم ربك أحدا. قال كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. أين الشاهد من هذه الآية؟ ماذا يريد ابن تيمية من هذه الآية؟ إيش؟ أيوة، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، هذه به هذا التي يريدها ابن تيمية، به يعني الله تعالى أثبت أن الماء سبب لخروج الثمرة. فالأسباب ثابتة في القرآن، هذا سيأتي فيه رد على من ينكر الأسباب يعطل الأسباب. فالأسباب هذا سبب كوني، أن الماء، أن السحاب سبب للمطر، والمطر سبب للنبات، النبات. وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذا سبب ماذا؟ شرعي. نعم، سبب الهداية، الهداية من الله، لكن سبب الهداية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن. قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب، تأمل، يفعل بالأسباب. فإذا الأصل أن الله هو الذي يقدر وهو الذي يشاء جل وعلا، ولكن ربط الأمور بأسبابها عدلا منه وحكمة. قال ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. هؤلاء نفاة الأسباب، وهؤلاء يدخل فيهم الأشاعرة. الأشاعرة هذا مذهبهم في الأسباب، لأنهم ينفون تأثير الأسباب، ينفون تأثير الأسباب. يقول الأشاعرة السبب هو مجرد علامة يحصل الشيء عندها لا بها. يعني يقول المطر لما نزل على البذرة ليس هو السبب في خروج النبات من البذرة، وإنما النبات خرج بمشيئة الله، النبات خرج لوحده، لكن عند نزول المطر فقط، عند، ليس بسبب. انظر هنا الفرق بين أهل السنة والأشاعرة. الكل يؤمن أن الأمور كلها بمشيئة الله، لكن أهل السنة يقولون هذا التأثير الذي في الماء هو بمشيئة الله. فإذا أثبتنا أن الأسباب مؤثرة بذاتها، ليس معنى هذا أن مشيئة الله تعالى خارجة عنها، لا، هي فيها تأثير لكن بمشيئة الله إذا شاء الله. ولا كم من أمطار تنزل وما ينبت مثلا نبات، لأن الله لم يرد. كم من سحاب يتجمع فوقنا ولا ينزل مطر، مشيئة الله. فإذا الفرق هنا بين به وعند، به أو الباء والعندية. ومنها لذلك أيضا هم ينفون تأثير قدرة العبد، فتأتي مخالفتهم في باب القدر، يكونون أقرب إلى الجبرية الأشاعرة. كما ينفون تأثير الأسباب ينفون كذلك تأثير قدرة العبد، فكأنهم يسلبونه المشيئة والاختيار. يسمونه كسب، هذا كسب الأشعري، لا حقيقة له. طيب هل العبد له اختيار مشيئة؟ ترددون وينفون تأثير قدرة العبد، لكن يقولون ليس له مشيئة لكن له كسب. طيب إيش حقيقة هذا؟ لا حقيقة له إلا نفي المشيئة. قال فمثلا الآن أنت لو رميت حجر على الزجاجة ما الذي كسر الزجاجة؟ الحجر، لكن بمشيئة الله، صح ولا لا؟ وهكذا. لكن عند الأشاعرة يقولون الزجاجة انكسرت لوحدها عند مجيء الحجر عندها، لما جاءها الحجر انكسرت، ليس هو الذي كسرها. يعني هذا تكلف وإنكار ما أثبته الله تعالى في القرآن. ولذلك يعني يقول ما يجوز أن تقول شبعت بالخبز أو ارتويت بالماء، يقول شبعت عند أكلي الخبز، هكذا يقولون. وذلك الإخوة هذا له توابع، ترى حتى في أحيانا تجده حتى في الفقه الذي عنده يعني تمشعر، إذا جاء مثلا نقل هنا أظن الشيخ فخر الدين هذا نقلت من شرحه مثلا، يقولون مثلا الماء أو نقول نعم يعني مثلا الماء يزيل النجاسة عند ملاقاته للنجاسة لا بنفسه، شوف هذا فيه إيش؟ إنكار السببية، يعني قول الماء ما يزيل النجاسة بنفسه ولكن عند، فانتبه. يعني أحيانا تقرأ في شروح الحديث خاصة إذا كان يعني المؤلف عنده شيء من التمشعر فيقع في مثل هذا. نعم. لذلك يعني حتى يخطئون في أصول الفقه مثلا في تفسير السبب، يقولون ما يحصل الحكم عنده لا به، هكذا يقولون، هذا خطأ راجع إلى خطأ في العقيدة. طيب، قال فقد خالف ما جاء به القرآن، هذا أولا، لأن الله أثبت باء السببية، وهذا عند أهل اللغة معروف باء السببية. الأمر الثاني وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، يعني هذا الله خلق هذه القدرة في الماء وهذه القوة في الحجر وهكذا، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما عرفنا. إذن الإخوة يعني أهل السنة حتى يتضح لنا واضح يثبتون تأثيرا للأسباب، لكن ممكن نقول لا لذاتها ولكن بمشيئة الله، أو نقول بما أودعه الله فيها من القوى، واضح؟ يثبتون تأثيرا للأسباب، لكن ممكن من باب التوضيح نقول لا لذاتها ولكن بما أودعه الله فيها من القوى. فإذن إذا كان القدر لا ينافي الأسباب، القدر لا ينافي الأخذ بالأسباب، فكذلك لا ينافي أن يكون للعبد قدرة واختيار ومشيئة يفعل بها الأفعال مع خلق الله تعالى لها، فكذلك هنا قال كما أن من جعلها هي المبدعة. الآن هذا عكس مذهب نفاة الأسباب، هذا مذهب القدرية المعتزلة. قال كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. نعم. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب، وآخر الأسباب مشيئة الله في النهاية. قال إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم، يعني النار يكون لها سبب مثلا عدة أسباب، شوف ما تستقل بنفسها، ما يستقل حك مثلا الخشب على الخشب بإخراج النار، لابد أن يكون مثلا هناك أكسجين، لو فرضا ما في أكسجين ما تشتعل النار مثلا، فهذا يحتاج إلى هذا، والأكسجين لابد من كذا وكذا، ما يكون هناك ما يوجد مانع من رطوبات أو غيره تمنع من حصول النار وهكذا. ففي النهاية هذه الأسباب كلها يعني ما يوجد شيء واحد يستقل بنفسه إلا مشيئة الله جل وعلا، فقال الشيء كن فيكون، إذا منع شيئا يمتنع. فهؤلاء بالعكس يعني جعلوا هذه الأسباب مؤثرة بذاتها، ويعني جعلوا العبد يخلق فعل نفسه. ولعلنا نقف هنا لأن سيتكلم بعد ذلك عن مذهب الفلاسفة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.